قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن أعظم نعمة من الله بها على عباده المؤمنين أن هداهم للإسلام، ومن عليهم بمعرفة الإسلام وقبوله والعمل به، فتلكم نعمة عظمى لا تساويها أي نعمة، سائر النعم بعدها مزيد فضل وإحسان من رب العالمين. ولقد ذكر الله عباده المؤمنين هذه النعمة وبين لهم فضلها وعرفهم قدرها، فقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، إخوة الإسلام كانوا قبل الإسلام في ضلال بين، لا يعرفون حقا من باطل، ولا يميزون بين هدى من ضلال، يعيشون في جهالة جهلة وضلالة عمياء، حتى جاء الله بالإسلام فهداهم به وأنقذهم به من الضلالة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالله عز وجل امتن علينا بهذا الدين وأمرنا أن نستقيم عليه، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا الله عز وجل بأن نثبت وأن نستقيم على هذا الدين، فإذا استقمت على هذا الدين وكنت قريبا من الله عز وجل وأقبلت على الله عز وجل وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم كنت من الفائزين. فأعظم النعم أن هداك الله عز وجل لهذا الدين وأن أكرمك بهذا الدين وقد أضل عنه الأكثرون. إخوتي الكرام، إن من هذه النعم التي أكرمنا الله بها، أكرمنا الله عز وجل بهذا الدين، ثم إنه أنعم علينا بنعم كثيرة، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. من بين هذه النعم أن أكرمنا ببعثة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن أنزل عليه هذا الكتاب الكريم، هذا القرآن، وأنعم على هذه الأمة ببعثة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم والمرسلين، وأنزل عليه خاتم الكتب القرآن الكريم، وجعله شرعة ومنهاجا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ويسر تلاوته وحفظه، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ورتب على تلاوته الأجر العظيم والثواب الجزيل، فقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالله عز وجل أكرمنا بهذا الدين وببعثة النبي الكريم وبنزول هذا القرآن على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، الذي أمرنا الله عز وجل أو نحن مأمورون بالتعبد بقراءته والتقرب إلى الله عز وجل بقراءته، هذا القرآن قد حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على قراءته وبين أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تصور أنك تقرأ هذا الكتاب الكريم، تقرأ هذا الكتاب فتؤجر على كل حرف حسنة. تصور كل حرف حسنة وأنت تقرأ. السلف الصالح رضوان الله عليهم لما علموا ذلك كانوا يقفون بين يدي الله عز وجل، فكان سبب هداية كثير من الناس أن سمعوا هذا الكتاب الكريم. على رأس أهل الفضل نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين وحبيب رب العالمين بأبيه وأمه، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف نتلو هذا الكتاب. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب على نبينا بواسطة هذا الملك الكريم وهو جبريل عليه السلام، فتلقاه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل بعد أن تلقاه جبريل من الله عز وجل. وهنا أود أن أوضح أمرا لإخواني المجيزين، يعني الذين يعطون إجازات في القراءات أو في أحد القراءات، بعضهم حينما يكتب لتلميذه الإجازة فيكتب فيها مثلا، يقول أنا قرأت على شيخ، مثلا شيخنا عبد الحكيم عبد اللطيف، أسأل الله تعالى أن يحفظه، ثم قرأ شيخي عبد الحكيم على شيخه الشيخ العلامة أحمد بن عبد العزيز الزيات، ثم قرأ الشيخ الزيات على الشيخ عبد الفتاح هنيدي، ثم قرأ الشيخ عبد الفتاح هنيدي على الشيخ محمد أحمد المتولي، إلى أن بلغ السند إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن عن جبريل. في هذه النقطة هنا المحك، أن البعض يكتب عن جبريل، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العز. هذا هو مذهب الأشاعرة، لا ينبغي أن نقول هذا الكلام، وإنما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة تقدست أسماء، لأن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل، ثم إنه علمه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل بهذه الطريق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه تلاوة القرآن بهذه الكيفية التي هي نقرأ بها الآن. وهكذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءة بهذه الكيفية، يعني ليست قراءة القرآن كقراءة أي كتاب آخر أبدا، وإنما يعني هناك كما قال ابن الجزري وهو يبين أحكام يعني الأخذ بالتجويد، قال رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهكذا منه إلينا وصل. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها، هو ذا الكلام، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. إذن هذه هي القراءة، قراءة القرآن بالتجويد وبالأحكام، هكذا لابد أن يقرأ القرآن بهذه الطريقة، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة، يأخذها الآخر عن الأول، يعني أنا قرأت على شيخ وشيخ قرأ على هكذا، يأخذها الآخر عن الإيه؟ عن الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يعني يدارسه جبريل القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل حتى لكي يحفظ القرآن مخافة أن ينسى شيء من الآيات، فكان يتعجل، فأنزل الله عليه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل ويقرأ مع جبريل مخافة أن ينسى شيئا من القرآن، ولكن الله عز وجل يعني قال لنبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. إذن يعني الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن إخوة الكرام، القرآن له صفة، له صفة وله طريقة في التلقي، لا بد من القرآن، لا بد للقرآن أن يتلقى عن شيخ، ما ينفعش إن تقرأ القرآن على من المصحف، لا يؤخذ القرآن من مصحفي، لابد أن يتلقى على شيخ متقن هكذا. يعني عبد الله بن سعود رضي الله عنه حينما سمع رجلا يقول يقرأ قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقرأ الألف في الفقراء بدون مد، إرسالا كذا بدون مد، فقال عبد الله بن مسعود للرجل ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وكيف علمك؟ قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فعلمه كيف يقرأ القرآن بهذه الأحكام، فتعلم عبد الله بن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، حتى أنه رضي الله عنه يقول لقد أخذت من في رسول الله أكثر من 70 سورة. وبعض العلماء كابن حجر عليه رحمة الله يعني بيّن ووضح أن عبد الله بن مسعود أخذ بقية القرآن من الصحابة، لأن يعني معروف من المشاهير من قراء الصحابة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبي بن كعب زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود، هؤلاء الذين أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وصبروا في التلقي ثم علموه أصحابهم. إذن إخوة الكرام، قواعد القراءة أو قواعد القراءة أخذت من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا ما نيجي نرى ونحن في هذا البرنامج، يعني أنا معلش تكلمت على فضل القرآن، ولكن أقول ونحن يعني مع هذا البرنامج ومع يعني أول حلقة من يعني حلقات المقراءة بالنسبة لي مع حضراتكم، أنا أردت أن أقدم في أول حلقة بمقدمة عن فضل القرآن وعن فضل التلقي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وأخذ الصحابة ثم السلف إلى أن وصل إلينا، أردت أن أقدم بهذه الحلقة يعني وأعرف بهذا البرنامج، ثم بعد ذلك سيكون معي يعني ضيفين كريمين يقرؤون علي القرآن ثم أصحح لهما القراءة ثم أتلقى اتصالاتكم اتصالات إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. هذه هي يعني ستكون يعني حال البرنامج أن يكون معي ضيفين، يعني يكون معي أحد إخواننا أو اثنين من إخواننا يقرؤون علي ثم أصحح لهما التلاوة. ولكن أنا أردت في الحلقة الأولى أن أبدأ بالتعريف بالبرنامج بالبقرأة، ويعني طريقة أو طريقتي في هذا في هذه الحلقات، ثم بعد ذلك نرتل القرآن. وبإذن الله تعالى حتى يعني يتابع معي إخواني وأخواتي سيفتحون معي المصحف، وسأبدأ بإذن الله تعالى من مصحف المدينة. يعني مصحف المدينة بيبدأ بأول آية وينتهي بآخر آية. فإن شاء الله تعالى يعني كل حلقة هنكون هنقرأ ونصحح تلاوة صفحة وجه من مصحف المدينة يقرأها كل واحد من إخواني الضيوف، ثم أتلقى الاتصالات على نفس الصفحة ونفس الوجه حتى يخرج كل أخ ممن يتابعون هذه الحلقات على هذه الشاشة المباركة يخرج بشيء، يعني يتعلم هذه الصفحة وتكون يعني قتلت جميع الأخطاء التي يعني يقع فيها كثير من الناس. فأردت بهذه المقدمة أن أبين فضل القرآن. فكما قلت فقواعد القرآن أخذت من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة الصحابة، ووصلت إلينا بطريق التلقي والمشافهة. زي ما قلت ما ينفعش إن أنا أقرأ القرآن من المصحف بس، لا، حتى لو كان هذا القارئ يعني حصل على يعني عشرات من شهادات الماجستير والدكتوراه لا يستطيع قراءة شيء من المصحف إلا أن يقرأ على شيخ ويشافه شيخا في القراءة حتى يصحح له هذه القراءة، لأن القراءة كما قلت وكما يعني أسلفت من قولي زيد بن ثابت رضي الله عنه قال القراءة سنة متبعة. قراءة سنة متبعة، لابد تقرأ على شيخ، ما ينفعش تقرأ من نفسك كده، ما ينفعش تقرأ من المصحف والواحد يبقى عمال ماشي عمال يكعبله، لا، لأن كثير من الناس يتكبر، لأن كما قال أهل العلم يضيع العلم بين الكبر والحياء، يضيع العلم بين الكبر والحياء. بين إنسان متكبر يعني يقول لك مثلا الفلان دوت قارئ جيد ومقرئ، فيقول مين ده، مين ده اللي نقرأ عليه، حتة عيل ده بالنسبة لي مش عارف ايه. فهذا الرجل يستحيل ان هو يتعلم، هذا المتكبر يستحيل ان يتعلم، او يضيع مع رجل مستح، يعني يقول لك هجلس كده في الجلسة وهقرأ، وبعدين يقولوا كده مش عارف يقرأ ومكعب للدنيا وبلاش. لا يا اخواني، لابد من التواضع، من تواضع لله رفعه، مهما كنت لابد أن يكون لك شيخ تتعلم منه وتجلس بين يديه. يعني سبحان الله، نحن نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أخذ القرآن عن جبريل وعلمه أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأه على أصحابه. يعني تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب وهو أحد أئمة القرآن، أحد أئمة الصحابة، وهو من كبار كتاب المصحف، أبي بن كعب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. والحديث له روايات يعني ما بين الضعف والحسن والصحة، لكن الحديث صحيح. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال أبي وسماني لك، يعني ربنا قال لك أبي قال وسماك لي، فبكى أبي من شدة الفرح. سبحان الله. يعني الآن لو أن رجلا يعني صاحب منصب وقيل لك أن فلان مثلا وزير أو أمير أو هو ذكرك بالخير ويريد أن يراك غدا مثلا، ما الذي يحدث لك؟ لو أي إنسان عادي مش هينام، يقول اللي قال له الوزير عايز يشوفك أو الأمير أو فلان أو علان من أهل المناصب والجاه، يقول له هو قال لك أنا؟ هو قال لك فلان؟ والله بجد ما يصدقش. وبعدين بقى ايه يعني ما يقولوش نوم، يقعد يدور بقى على ايه احسن هدوم عنده يلبسها، ولو ما فيش يشحت يعني يستلف، انا اسف، وتبقى العمليه مش جايه انه بعدين يقعد يفكر في الكلمات اللي هو هيقولها، وبعدين اقول له كذا، وبقى واقف كده خاشع وسيادتك وسعادتك كده. لا، تصور بقى هذا الفضل والله مثل الاعلى، ان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي عليه السلام اقرأ على أبي سورة البينة، هذا فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ على أصحابه وقرأ عليه، وهذا للتعليم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المقرئ يقرئ طلابه سواء يقرؤون عليه أو هو يقرأ عليهم حتى يسمعونه، يعني يسمعوا قراءته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما قال لعبد الله بن مسعود، وهذا طبعا من باب ان احنا نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يسمع القرآن وكيف يعمل القرآن في قلبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك نزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود الى ان بلغ، قرأ من سورة النساء الى ان بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. فنظر عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تزرفان. وهذا من الأشياء التي أريد أن أوجه أنظار إخواني وأخواتي، أنه لا بد من حضور القلب مع القرآن، لابد من حضور القلب يا إخوان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يقرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعجب يعني من قول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله حينما قال، وهذه القولة يعني قولة ما شاء الله، يعني أرجو من إخواني يعني ينتبهوا لها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تحسس قلبك عند ثلاثة مواطن، عند ثلاثة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الذكر، وعند الصلاة. يعني تحسس قلبك، يعني كيفية استقبال القلب عند أو حضور القلب عند سماع القرآن، وعند ذكر الله تعالى، وعند قراءة القرآن. قال فإن لم تجده فسأل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. سبحان الله. فعلا يعني كثير من الناس أخذوا يعني يقرؤون القرآن على سبيل العادة، وأنه هو بيقرأ الورد، فهو حتى البعض ممكن يتسابق يعني يقول أنا إيه خلصت القرآن في كم يوم، لكن بدون تدبر. لا، لابد من التدبر. أيضا في الصلاة أنا يعني أعرج على كلام ابن القيم سريعا وأرجع إلى الكلام حول تلقي القرآن. الكثير من الناس حينما يأتي إلى الصلاة فيدخل في الصلاة، فتجد هذا الرجل يعني حينما يكبر يعني يستلم الشيطان وبقى يفسحه، بقى يوديه أي مول، يقول له بقى أنت هتاكل سمك ولا لحمة، هتجيب فاكهة إيه، يقعد يشغله لغاية يعني يسلم. وهو بيسلم لو سأل، بعد ما يسلم لو سألته انت قرأت ايه بعد الفتحة في الركعة الاولى او في الركعة الثانية، يقول لك ما عرفش. ليه؟ لان هو كان في الصلاة بجسمه يعني يتحرك بالحركات فقط، لكن تدبر الايات التي يقرأها لا. طيب شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى وهو بيقرأ القرآن، لما سمع القرآن وهو وعبد الله بن مسعود يقرأه، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان لا يسمع الناس إذا صلى به من شدة البكاء، يعني ما يتحمل، يعني يقرأ القرآن فيؤثر فيه فلا يسمع الناس. وهذا يعني حينما يعني نزل بنبينا صلى الله عليه وسلم الموت، حينما اشتد عليه المرض الحمى صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما تصيبه إغماء ويفيق فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقول عائشة أمنا رضي الله عنها تقول إن أبا بكر، تقول إن أبا بكر رجل أسيف، يعني ضعيف، إذا صلى لا يسمع الناس من بكائه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فيغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يفيق فيقول مروا أبا بكر، فقالت عائشة نفس الكلام، فقال إن كنا لصواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالشاهد من هذا الكلام أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان لا يسمع الناس من شدة البكاء، ده حال الصحابة. بل إن أحد التابعين رحمه الله كان يتوضأ، بيتوضأ لسه ما صلاش، بيتوضأ وهو يعني البكاء، يعني يبكي بكاء شديدا والدموع تنزل سريعا، فقيل له لما تبكي؟ تبكي ليه؟ قال أتدرون سأقف بين يدي من الآن؟ أنتم مش عارفين سأقف بين يدي من الآن؟ يعني بيحضر شوف للصلاة وهو بيتوضأ. احنا الان ممكن واحد في الامام يعني يصف الناس في الصلاة واثنين واقفين بيمزحوا مع بعض، وقول له طب وسع انت يعني روح مش عارف ايه، ويدخل في الصلاة وهو بيكبر تكبيرة الاحرام وهو داخل بيهرج وبيمزح وهو كده ويخبطه، وبعدين الله اكبر وهو بيضحك، او وهو طب هو دي صلاة؟ الواحد يبقى داخل هيقف بين يدي الله تعالى يتدبر الايات ويعلم أنه يخاطب الله عز وجل. هذا هو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحال التابعين. إخوة الكرام، من بين الأشياء أيضا التي هي من فضائل القرآن الكريم أن القرآن يرفع كثير من الناس، يعني قد رفع يعني أقواما وخفض آخرين، بل إن القرآن من فضائله أنه رفع بكثير من الموالي ووضع بكثير من الأشراف. يعني طبعا وضع بكثير من الأشراف حينما لم ينصاعوا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام الله، فتجد أن القرآن رفع أمثال بلال ابن رباح، ورفع أمثال حمران ابن أبان مولى عثمان ابن عفان، يعني حمران ابن أبان كان يحفظ القرآن حفظا جيدا، حتى إن عثمان رضي الله عنه كان إذا أراد أن يصلي بالناس القيام كان ينتظر حينما يقف أمام الصفوف، ينتظر حمران حتى يقف خلفه، فإذا وقف خلفه كبر. فحمران ابن أبان كان مولى لكن رفعه الله عز وجل بالقرآن، كان ينتظره عثمان قبل الصلاة فيقف خلفه فيصلي، حتى إذا يعني نسي عثمان رضي الله عنه رده حمران رضي الله عنه. أيضا سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه كان من الموالي، كان مولى أبي حذيفة، وهو اللي كان حصل معاه يعني في الكلام حول الرضاع، رضع وهو كبيرا، وجمهور أهل العلم إن قالوا دي مسألة يعني خاصة بسالم مولى أبي حذيفة. سالم كان من حفاظ القرآن ومن كتاب المصحف، يعني تصور ان سالم حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين للصحابة يعني اني يعني ارشد كثير من الصحابة الى جماعة منهم قد اتقنوا قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: خذ القرآن من أربعة، من ابن أم عبد عبد الله بن مسعود، ومن سالم أي مولى أبي حذيفة، ومن معاذ بن جبل، ومن أبي بن كعب. من الأربعة دول، يعني كون أن يرشد النبي، وطبعا الحافظة من الصحابة كثر، ولكن أرشد إلى هؤلاء لشدة إتقانهم للقراءة فأرشد إليهم. من هؤلاء الأربعة سالم مولى أبي حذيفة. سالم كان من كتاب المصحف، فرفعه الله عز وجل بالقرآن، أن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نذكر الآن، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ القرآن من أربعة، من ابن أم عبد وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وهؤلاء يعني من الكبار، يعني أبي بن كعب ذكرت الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. معاذ بن جبل مقدام العلماء رضي الله عنه، تصور معاذ بن جبل يعني هو مقدام العلماء وسيد العلماء وهو من قراء القرآن، ولكنه يعني لو تصور يعني كان كم سن معاذ بن جبل؟ مات كان عنده كم سنة؟ كان عنده حوالي 35 سنة، 33 سنة، يعني كان شابا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن معاذ يقدم العلماء يوم القيامة، يعني يسبقهم إلى الجنة برطوة. عارفين الرطوة هي إيه؟ لو مسكت حجر ورميته بأشد قوة عندك، يبقى معاذ بن جبل عند هذا الحجر حينما يقف، والعلماء عند بداية الرمي يكونون خلفه إلى الجنة، فهو مقدام العلماء. أنا أذكر من بين هذه الأشياء، يعني حينما نذكر أهل القرآن وأسيادنا هم أجدادنا، يعني حقا أن نعتز بهم، وهم يعني أجدادنا وأسيادنا رضي الله عنهم. معاذ بن جبل، أنا أقول موقف سريع في يعني تقوى معاذ، حينما أصيب بالطاعون رضي الله عنه في طاعون عمواس في الشام، قبل أن يصاب أصيب ولده عبد الرحمن، كان يكنى معاذ بأبي عبد الرحمن، وكان أحب الأبناء إليه عبد الرحمن. فلما رجع ذات يوم إلى بيته، فعلم أن عبد الرحمن قد أصيب بالطاعون، فجاء إلى ابنه، وبعدين نظر إليه فقال الولد التقي الورع يقول لأبيه، قال له: يا أبت، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الابن بيصبر أبوه، بيقول له: يا أبتي، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. أنا اللي فيه دوت، هذا البلاء اللي أنا فيه هو حق، ده قدر الله عز وجل، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين. فكيف رد عليه أبوه معاذ رضي الله عنه؟ قال: وأنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا شوف، يعني يحق له مقدام العلماء، انظر إلى هذه التقوى والصبر والثبات. أيضا حينما نتكلم على أن القرآن رفع بكثير من الموالي، نذكر هذه القصة، وهي عن عامر ابن واسلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان. يعني عامر ابن عبد نافع ابن عبد الحارث كان والي على مكة، وتقابل أراد الحج، فالتقى بعمر أمير المؤمنين في مكان اسمه عسفان، يعني قريب من مكة، وكان عمر يستعمله على مكة، يعني يستعمله، يعني جعله أميرا على مكة. فقال لما تقابل والتقى عمر بنافع بن عبد الحارث قال له: من استعملت على أهل الوادي؟ أنت تركت من خلفك على الناس، من استعملت من أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. بيقول له ايه ده ابن أبزة ده مولى من موالينا. فقال له عمر رضي الله عنه: استخلفت عليهم مولى، خليت عليهم أمير مولى من الموالي؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. يعني بيقول لي سيدنا عمر: أنا اخترت عليهم أمير عشان هو قارئ للقرآن وعالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرين. سبحان الله، يرفع بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرين، يعني رفع بهؤلاء الموالي وخفض بكثير من هؤلاء الأشراف الذين سنذكر بعضهم. يعني من المواقف طبعا التي تذكر حال الموالي، انظر إلى تفضيل الصحابة لهؤلاء أيضا حينما يعني قرأوا القرآن وتعلموا وثبتوا على دين الله عز وجل. وقف جماعة من الصحابة على باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من هؤلاء أبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام. فمجموعة من الصحابة واقفين على باب سيدنا عمر عايزين يدخلوا يسلموا عليه ويكلموه، كل واحد ليه مسألة. فهؤلاء يعني واقفين أمام الباب ومعهم سفيان، أبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام. فالمهم قال عمر رضي الله عنه: ادخل يا بلال. فدخل بلال، قال: ادخل يا خباب. دخل خباب طول الموالي، قال: ادخل يا سلمان، سلمان الفارسي يعني. فدخل، فقال أبو سفيان: جاء الوقت الذي نؤخر على باب عمر ويسبقنا هؤلاء الأعبد. جاء الوقت ان احنا الأشراف الأسياد نقف على الباب، على باب عمر. جاء الوقت نقف على باب عمر ويقدم ويسبقنا هؤلاء الأعبد، العبيد يعني. فقال له الحارث ابن هشام: والله نخشى يوم القيامة أن يدخل هؤلاء الجنة ونؤخر نحن، هؤلاء سبقونا وتأتي متأخرا وتريد أن تدخل أولا. إزاي الكلام ده؟ أنت جاي متأخر. يعني أبو سفيان ابن حرب أسلم في عام الفتح، وهؤلاء الأعبد يعني خباب بن الأرت من بين هؤلاء اللي قدمهم عمر رضي الله عنه كان سادس ستة دخلوا الإسلام. يعني كان الصحابة يقولون: جاء وقت على الإسلام وخباب بن الأرت سادس ست في الإسلام، سادس واحد أسلم. فأبو سفيان زعلان رضي الله عنه، يعني بيقول إن إحنا جاء الوقت الذي نؤخر على باب عمر ويسبقنا هؤلاء الأعبد. فالحارث بن هشام قال له: أنا نخشى، مش المسألة مش دلوقتي، نخشى إن إحنا يوم القيامة يدخل هؤلاء الجنة ونؤخر نحن، نتأخر إحنا، هؤلاء سبقونا، سبقونا في الإسلام، إحنا لسه مبارح أسلمنا وهؤلاء سبقونا، وتأتي متأخرا، جاي متأخر وتريد أن تدخل أولا. يعني بقول له: ما ينفعش نفوق. فانظر إلى هذا الفضل، إن القرآن يرفع هؤلاء الأفاضل، بل إن القرآن أثر في هؤلاء. يعني تصور، ونحن يعني إن شاء الله تعالى في المقرأة، وأعيد وأكرر أننا في المقرأة، إحنا في مقرأة، لكن اليوم أول يعني جلسة أو أول حلقة يعني جعلتها مقدمة في القرآن وفي تلقي القرآن وفي أدب الصحابة وأدب التلقي، ثم بعد ذلك هتكون كل حلقة معايا ضيفين هيقرأ وصحح لهم وتلقى اتصالات إخواني وأخواتي. لكن نحن نتكلم عن فضل القرآن وكيف أن القرآن رفع كثير من الناس. إن الله تعالى يرفع بهذا القرآن أو بهذا الكتاب أقوام ويخفض به آخرين. فحينما نتكلم عن أدب هؤلاء، يعني زيد بن ثابت كان معروف أنه كان رئيس لجنة المصحف في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان، رئيس لجنة المصحف، وكان صغيرا. يعني حينما جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال يا أمير المؤمنين، بعد أن قتل كثير من حفاظ القرآن من حملة القرآن في موقعة اليمامة، ففجع عمر رضي الله عنه وجاء إلى أبي بكر وقال له، يعني أرشده وقال له نجمع القرآن في مكان واحد، فقال كيف تأمرني في حديث طويل أن أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله وخير، فلا زال يراجعه حتى يعني شرح الله عز وجل صدر أبي بكر لما شرح به صدر عمر، ثم أرسله إلى زيد بن ثابت وهو من صغار الصحابة، هو طبعا كبير لكن كان من صغار الصحابة سنا، فقال له أبو بكر الصديق إنك شاب يعني لا نتهمك، افعل وافعل، يعني أمره أن يجمع القرآن. فقال والله لو أمروني أن أنقل جبلا لكان أهون عليه، يعني يعلم هذه المسؤولية. فزيد بن ثابت رضي الله عنه كان من كتاب المصحف، هو اللي حضر كما أخبر أهل العلم أن زيد بن ثابت هو حضر العرضة الأخيرة للقرآن حينما كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم جبريل القرآن في آخر عام، فكان زيد بن ثابت يكتب ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت، وأنا يعني أشوف إن يعني أو نرى كيف أثر القرآن في هؤلاء، في أدب هؤلاء، ده اللي احنا عايزين نتعلمه أيضا يا إخوان. يعني كيف تتأثر بالقرآن، مش مجرد أن تقرأ خلاص، لابد أن يكون في حضور قلب. فانظر إلى هذا الأدب، زيد بن ثابت رضي الله عنه فرغ من دفن أمه وركب دبته، وهو راجع من دفن أمه جاء عبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله عنهما، هو ترجمان القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتفقه في الدين، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فعبد الله بن عباس يعني جبل في العلم، ترجمان القرآن. فيأتي إلى، شوف التواضع، هو التواضع دوت والمفروض اللي يكون عليه كثير من الناس، انظر إلى تواضع هؤلاء وكيف أثر فيهم القرآن. عبد الله بن عباس يأتي إلى زيد بن ثابت وهو يركب دبته، فيمسك بخطام ناقة زيد بن ثابت وهو يمشي بها، فيقول له زيد بن ثابت نح عنك يا ابن عم رسول الله، نح عنك يا ابن عم رسول الله. فيقول عبد الله بن عباس الذي يعلمنا الأدب، يقول عبد الله بن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. يا سلام على الأدب، سبحان الله. فينزل زيد بن ثابت فيقبل يد عبد الله بن عباس ويقول له هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. هذا هو الأدب، شوف القرآن كيف أثر فيهم. وفي أيضا التواضع، يعني سيدنا عمر رضي الله عنه حينما، ونحن نتكلم عن الأدب، سيدنا عمر رضي الله عنه يصعد المنبر وبعدين يقول للناس لقد كنت أرعى غنمات لخالات لي، لقد كنت أرعى غنمات لخالات لي من بني مخزوم على مدين من تمر وشعير أبقى عليهما يومي. تصور، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين بيقول الكلام دوت، يقول لقد كنت أرعى غنمات. يعني تصور لو واحد كان مثلا ظروفه تعبانة وحاله كان يعني كان فقير وأبوه فقير، ثم فتح الله عز وجل عليه ووسع عليه فرزق بالمال ورزق بالمنصب والجاه، بقى حاجة ما فيش بعد كده. فإيه اللي يحصل لما يكبر، لو يعني ما يوصل لهذا الحال، إيه اللي بيحصل عند كثير من الناس إلا من رحم الله؟ ماذا يفعل لو راكب سيارة كده ما شاء الله وماركة عالية، يعني يبقى جالس كده تلاقي صدره ده كده منفوش، وممكن يعني أنا رجلي تروح كده ورجلي تروح كده، ولو يطول يعني اللي هم شركة من شركات السيارات ان هي تعمل سيارة بدون ما يكون فيها حاجة تحت، يعني لا بنزين ولا فرامل ولا اي حاجة، على اساس انه يحط رجلي هنا وروح رجلي هنا، وبعدين كل اللي ماشي ممكن ايه امشي امشي خبط في الناس، كتير من الناس، ويبدأ يقول لك دادي وتاتي والحركات ديت يعني، ها وخلاص الولد يعني ما ورث هذا كابرا عن كابر والكلام ده. سيدنا عمر يعلمنا ان لابد الانسان لا ينسى اصله، ويعرف ان لابد انه يتواضع لله، فاذا تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عمر يقول على المنبر: لقد كنت ارعى غنمات لخالات لي من بني مخزوم على مدين من تمر وشعير ابقى عليهما يومي. فلما نزل على المنبر قال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، لقد ازدريت بنفسك، يعني قللت من نفسك، ما كانش لي لازم تقول الكلام، يعني انت أمير المؤمنين تقول لهم انا كنت راعي غنم وعلى الأجرة بتاع أجرتي حفنين من تمر وشعير. فبقول يا أمير المؤمنين لقد ازدريت بنفسك، يعني ما كانش لي لازم انت قللت من نفسك كده. قال له: اسكت يا عبد الرحمن، والله لقد حدثتني نفسي، فقالت: أنت أمير المؤمنين، من ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها. ياه، شوف التواضع ده، هو حديث نفس، حديث نفس، بس حديث نفس، ولكن هو يؤدب نفسه، يؤدب نفسه، يقول: والله لقد حدثتني نفسي، فقالت: أنت أمير المؤمنين، من ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسه. هذا هو الأدب وهو التواضع وأدب القرآن، أدب الصحابة مع القرآن. طيب كيف كانوا يقرؤون القرآن؟ يعني كثير منهم كان يجتهد، نبينا صلى الله عليه وسلم معلمهم الذي علم البشرية كلها صلى الله عليه وسلم كيف علمهم؟ كان يقف صلى الله عليه وسلم بين يدي الله تعالى حتى تتورم قدماه من طول القيام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وهو حبيب رب العالمين، كان صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي الله تعالى طويلا حتى تتورم قدماه. فلما رأت أمنا عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، رأت هذا، قالت: يا رسول الله، أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني الله عز وجل غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فعلام هذا الاجتهاد وهذا التعب؟ فبماذا يرد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أشكر الله عز وجل هو أنعم علي بهذه النعم، لكن أفلا أشكر الله عز وجل على هذه النعم؟ يعني الله لابد الإنسان يشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أولاه بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف حتى تتورم قدمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وهذا الأمر ورد عن حذيفة بن اليمان وعن عبد الله بن مسعود، إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الليل، صلاة القيام، وقف بجواره حذيفة بن اليمان، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، فقال حذيفة، وكما قلت ورد عن عبد الله بن مسعود، قال حذيفة: لعله يركع عند المئة، عند المئة آية يعني. قال: فتجاوزها، فقلت: يختمها. فدخل في النساء، يعني افتتح سورة النساء هكذا بهذا الترتيب يعني. قال فقلت اركع عند المئة فتجاوزها، ثم افتتح آل عمران فانتهى منها. تصور في ركعة واحدة، بل الصحابة رضوان الله عليهم تعلموا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وورد هذا الأثر، ولعل كثير من أهل العلم تعجبوا، ولعل بعض حتى يعني في أول ما قرأت أول مرة قرأت هذا الأثر تعجبت منه، لكن حينما بحثت عنه وجدته يعني ورد بسند صحيح، وهو أن عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أن انتهى من صلاة العشاء وقف خلف مقام إبراهيم بجوار الكعبة، وقف بين يدي الله تعالى فكبر، ثم صلى بالقرآن كله في ركعة واحدة. عجيب، إيه والله عجيب، يعني يقرأ بالقرآن كله في ركعة واحدة، سبحان الله. إزاي؟ البعض ممكن يقول إيه الوقت يكفي من العشاء للفجر قراءة القرآن كله. كان يكفي، دلوقتي ما يكفيش. كان يكفي لأن كان الوقت إيه، الوقت كان مبارك وكانوا مباركين. طب أنا طيب حاضر. طيب معانا اتصال، عشان اخونا المخرج بيقول اتصالات كثيره. معانا الاخ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا شيخ.
يا مرحبا.
انا معلش كنت عايز اسال حضرتك سؤال يمكن ما يكونش تبع موضوع الحلقه قوي يعني.
طيب اتفضل.
حكم الغناء، انا شايف الحقيقه ان الشيخ وخلاص الناس على طول بيقولوا ان الغناء حرام وحاجات زي كده، وانا شايف ان مفيش لحد دلوقتي دليل قاطع ان بيقول فيه الغنى حرام، رغم ان كان في غنى ايام الرسول. يعني لو كان الدين حرامها ليه الدين ما نزلش بآية قاطعة يقول الغنى حرام وخلاص؟ والحديث اللي هو بيتكلم عن المعازف وكده، انا عارف ان ده حديث ضعيف، وطلع بدر علينا والحاجات دي كلها، مش هل دي اغاني ما كانش الرسول حرامها، وما كانش الرسول حتى يعني بيحرم الشعر ساعتها او حاجه زي كده؟ بس وحاجه ثانيه يا شيخ ارجوك، يعني انا في كرب شديد، يا ريت بعيد الله يكرمك.
أسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعنك الكرب، وأن يثبتنا وإياك على الإيمان. طيب في طيب هنستكمل، بس السؤال ده يحتاج لكلام كتير وهو مش موضوع الحلقة. يعني هنحوله إن شاء الله تعالى على فتاوى الناس، ولعلك تسمع في الفتاوى إن شاء الله تعالى. طيب يعني أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم شوف صلى يعني صلى بهذه بالسور الثلاث في ركعة واحدة، وعثمان رضي الله عنه صلى بالقرآن كله. قلت أن البعض لعله يتعجب، لكن الوقت كان فيه بركة، لأن كان الوقت فيه طاعات، وهؤلاء كانوا صالحين. لكن الآن أنت تتنفس الهوى في معاصي ودخان، نسأل الله تعالى السلام. المهم إخواني إن إحنا يعني حتى يعني الوقت طبعا يعني يكاد يكون خلاص انتهى، لكن أقول إن إحنا هذه الحلقة هي بداية أولى حلقات المقرأة بالنسبة لي معكم على هذه الشاشة المباركة، شاشة قناة الناس. ربنا يحفظ العاملين عليها والمسؤولين عنها، ويجزيهم عنا خير الجزاء إن شاء الله تعالى. هيكون المقرأة بالنسبة لي هيكون يوم السبت، من أول يوم الجمعة، مثل اليوم الجمعة والسبت والأحد، جمعة وسبت وأحد من كل أسبوع الساعة الواحدة الواحدة وعشر دقائق. المهم تنتظرون الساعة الواحدة، هيكون يوم الجمعة والسبت والأحد إن شاء الله. كما قلت إن هيكون معايا ضيوف وهيقرأوا وصحح لهم القراءة، يعني هيكون بإذن الله تعالى هنبدأ من أول سورة الفاتحة، يعني هنصحح سورة الفاتحة. ربما لو رأيت إن الاتصالات كثيرة وكثير من إخوان المشاهدين والمشاهدات إن هم عايزين يصححوا الفاتحة، وطبعا سورة الفاتحة إحنا بنقرأها في كل الصلوات، وكثير من الناس يلحنوا في الفاتحة، فأنا بإذن الله تعالى أريد إن احنا ننطق الفاتحة والقرآن كله طبعا بإذن الله تعالى ننطق نطق صحيح. فأنا بإذن الله تعالى هنبدأ من غدا قراءة، هنتكلم في البداية بإيجاز عن فضل الفاتحة، ثم نصحح الفاتحة. الضيفين الكريمين سيقرؤون السورة وأصحح القراءة حرف حرف، ثم أستقبل اتصالاتكم، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى تكون القراءة صفحة صفحة. يعني كل يوم حتى لو واحد فاته حلقة يعرف ان انا هبدأ الحلقة القادمة من من مثلا هو فاته حلقة الصفحة 3، هيبقى عارف ان الصفحة اللي جاية الصفحة الرابعة من مصحف المدينة. زي ما قلت ليه مصحف المدينة؟ عشان هو بيبدأ بأول آية وبينتهي بآخر آية، فيبقى انا خدنا صفحة. اللي عايز يعني من بداية المصحف يتابع معايا طبعا، ان يحفظ صفحة واحدة امر سهل، يعني يبقى في الأسبوع 3 صفحات أو 3 أوجه مسألة مش صعبة. لكن لو تابعت واجتهدت، لابد من الاجتهاد، لو تابعت معايا بالتصحيح هذا بإذن الله تعالى يعني هتخرج مع التصحيح. يعني كل واحد هيصحح، هنا هيكون عنده أخطاء، والأخ اللي هيكون بيقرأ هنا عنده أخطاء تانية، المتصلين هيقرأوا نفس الصفحة. شوف بقى ما الكل هيقرأ في ساعة صفحة، افتكر كل الاخطاء باذن الله تعالى هنكون باذن الله تعالى غطناها، وتخرج بقراءه صحيحه تحفظ معانا. لو تابعت معانا وسجلت الحلقه مثلا باي طريقه وتابعت معانا باذن الله تعالى تحفظ القران في خلال فتره وجيزه باذن الله. بس عايزه ان تكون فيه همم معانا عاليه باذن الله تعالى. والتابع يعني انت هتاخد، هنصحح الصفحه، هيبقى قدامك يوم كامل تراجع الصفحة دي، تراجع الصفحة دي بقى في وانت تحفظ، بعدين تصلي بيها في الصلوات، في السنن، تقعد تراجع. غلطت مثلا في الآية الثالثة، تروح بعد ما تسلم تبص في المصحف وتشوف صورة شكل الصفحة، أول الآية وتاني آية تصورها بعينيك، تصور الصفحة بعينيك، وبعدين تقرأ مثلا 15 مرة 20 مرة، خلاص بإذن الله تحفظها مع هذا التصحيح اللي هيكون في في هذه الحلقات. إخوة الكرام، زي ما قلت إن أهل العلم قرروا طبعا عشان نبقى متابعين ونكون متابعين جيدين، إن أهل العلم قرروا أنه لا يصح التعويل في قراءة القرآن الكريم على المصاحف وحدها زي ما قلت، بل لابد من التلقي على حافظ متلق عن شيخ، كما قال سعيد: كان يقال لا تحمل العلم عن صحفي ولا تأخذ القرآن عن مصحفي. تاخدوش القرآن عن واحد حافظه من المصحف، لابد أن يكون قرأ على على شيخ متقن، يكون مسكه غسله، يعني مش غسله يعني عصره في القراءة. فاحنا عايزين يا إخواني إن شاء الله تعالى، آمل بإذن الله تعالى ان احنا من خلال هذه الحلقات ان احنا نستفيد من كيفية القراءة وضبط القراءة، نكون ان شاء الله تعالى زي ما هتتابعوا معنا. اللي هيتابع معنا بإذن الله تعالى هتسهروا شوية معلش، لكن احنا في الصيف، فالمسألة سهلة، تشرب لك كوباية شاي كده وتصحصح معايا، وبإذن الله تعالى هتستفيد وهتتقن القراءة من خلال حلقات بإذن الله، امل ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يعني يعلمنا وإياكم. هنبدأ من غد إن شاء الله تعالى، كما قلت البرنامج هيبقى الجمعة، أكرر الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، هنبدأ من أول المصحف من غد. هنعملنا الحلقة الأولى مقدمة عن فضل القرآن وتلقي القرآن، هنبدأ من الحلقة الأولى، حلقة غد إلى الحلقة الثانية هنبدأ في تصحيح تلاوة سورة الفاتحة. أرجو من إخواني يشاركون، عشان انت هتشارك هتستفيد، مش مجرد ان انت اتصلت على قناه الناس والامر كده، لا هتتصل هتستفيد باذن الله. مش انا بدعو يعني عشان اتصالات، لا والله، لكن لما اقول انت هتتصل هتستفيد ومتابعتك هتستفيد ايضا، فكونوا معنا ان شاء الله تعالى هتستفيدوا. اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان يغفر لي ولكم، وان يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.